بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. حمك الله. أخذنا في آخر درس بعض المسائل التي تتعلق بآداب القراءة، فما هو أفضل أوقات القراءة؟ ها؟ أفضل القراءة قراءة الليل، والدليل؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وأثنى الله تعالى على من يتلو آيات الله في الليل من هذه الأمة وغيرها من الأمم. إذا أراد أن يستدل بآية، هل يقول قال الله تعالى أو الله تعالى يقول؟ ها، كله جائز، وقد جاءت به الأدلة. بعض السلف كره أن يقال الله تعالى يقول مطرف بن عبد الله، ولكن الأدلة خلاف ما قاله. ثم أخذنا مسألة دعاء ختم القرآن، هل يستحب أو لا يستحب؟ ها، مطلقا أو في تفصيل؟ ها ها، ما هو التفصيل؟ ها، من يذكر؟ ها، نعم، هو على حالتين، إما أن يدعو بدعاء الختم في أثناء الصلاة أو خارج الصلاة. فأما في الصلاة قلنا فلم يرد به دليل، ولم يرد من عمل أحد من السلف، وأما في خارج الصلاة جاء عن بعض السلف كأنس رضي الله عنه وهو مجاهد، وأكثر السلف ماذا؟ لم يفعلوه. من الذي استحب من الأئمة الأربعة الدعاء بالختم؟ ها، أحمد، نقله عنه بعض الحنابلة، وبعضهم ينكر هذا عن أحمد. نواصل نقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم النافع المفيد التبيان في آداب حملة القرآن، قال: الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. بعد أن ذكر آداب حامل القرآن ومتعلم القرآن ومعلمه، ذكر آداب الناس كلهم مع القرآن، وما الذي ينبغي أن يكون عليه. قال: ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن تميم الداري، كان نصرانيا فأسلم رضي الله عنه وصار من خيار الصحابة، أبو رقية تميم ابن أوس الداري، عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. كل هذه فسر بها النووي رحمه الله معنى النصيحة لكتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الدين هو النصيحة، وعلى هذا التفسير النصيحة شاملة للدين كله لا شك ولا ريب. وانظر ماذا فسر النصيحة لكتاب الله: الإيمان به، تؤمن بأنه كلام الله وتنزيله ولا يشبه كلام المخلوقين ولا يقدر الخلق على مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هكذا من النصيحة له تعظيم هذا القرآن وتلاوته وإقامة حروفه والعمل بما دل عليه والذب عنه لمن أراد أن يتأول فيه، فكل هذا من النصيحة لكتاب الله. والدين هو النصيحة كما تقدم في الحديث. فإذا النووي رحمه الله يقول: الناس جميعا رحمك الله مخاطبون بهذه النصيحة لكتاب الله. قال: فصل. أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وصيته أن إهانته كفر بالله سبحانه وتعالى. فتعظيم القرآن وتنزيهه وصيانته واجب بإجماع المسلمين، والقرآن هو هذا الذي في المصحف، هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو القرآن. قال: وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. وتأمل هذا القيد: من جحد أي أنكر حرفا مما أجمع عليه، خرج مختلف فيه هل هو من القرآن أو ليس من القرآن، وهو عالم بذلك أي يعلم أنه من القرآن ثم ينكره، فهذا الذي يكفر بالإجماع، الذي ينكر حرفا من القرآن وهذا الحرف مما أجمع العلماء أنه من القرآن وهو عالم بذلك أي يعلم أن هذا من القرآن ثم ينكره. أما لو لم يكن مما أجمع عليه فليكن هذا الحكم منطبقا كبعض الخلاف الذي كان في زمن الصحابة في إثبات بعض السور أو إثبات بعض الحروف، فقد كان ابن مسعود كما في الصحيح وغير ابن مسعود من الصحابة كأبي موسى يقرؤون والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ولا يقرأ وما خلق الذكر والأنثى. فلما سئل عن ذلك قال هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. هكذا في المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنما كان هذا كلاما يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان. لا أنه من القرآن، ولكن كما تقدم مرارا التنبيه على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا أجمع عليه السلف بعد ذلك. لكن قبل ذلك في أول جمع القرآن كان في مصحف ابن مسعود ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بما في مصحفه، وكان في بعض الأشياء مما أنزل به القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن غير الذي في المصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. وكما تقدم هذا في حين جمع القرآن، وكان ابن مسعود يقرأ بما في مصحفه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجمعت الأمة على هذا المصحف الموجود بين أيدينا اليوم الذي جمعه عثمان في زمنه بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. فلذا تعلم فائدة هذا القيد مما أجمع عليه، يكون حرفا حصل عليه من العلماء إجماع. أيضا القيد الثاني أن يكون هذا المنكر عالما أن هذا الحرف من القرآن، فهذا يكفر بالإجماع، وهذا لا يفعله إلا زنديق، لا يجرؤ عليه مسلم أن يكون عالما أن هذا الحرف من القرآن ثم ينكره، إنما يفعله الزنادقة كالروافض وأمثاله. ثم قال أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد، هذه صورة ثانية. الصورة الأولى في الإنكار، هذه الصورة في الزيادة. من زاد حرفا أو كلمة أو سورة أو آية لم يقرأ بها أحد من القراء وقال هذه من كلام الله، وهو يعلم أنها ليست من كلام الله، فهذا كافر بالإجماع. وهذه الواحدة تكفي في كفر الرافضة، فإن من أصول مذهب الرافضة ومن ضروريات مذهب الرافضة أن هذا القرآن الذي بين أيدي الناس اليوم ناقص، وهذا كفر بالإجماع. فإذا من أنكر منه شيئا أو زاد فيه شيئا بهذين القيدين، القيد الأول أن يكون هذا الحرف الذي أنكر مجمع عليه أنه من القرآن، وأن تكون هذا الحرف الذي زاده لم يقرأ به أحد، والقيد الثاني أن يكون عالما أن هذا الحرف من القرآن وينكره أو أنه ليس من القرآن ويزيده فيه. قال رحمه الله قال الإمام أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه ولو جزء منه أو سبهما القرآن أو المصحف أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. وقوله وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل أي التوراة والإنجيل التي أنزلها الله، يعني يقول التوراة التي كان مع موسى لم ينزله الله، أما التوراة والإنجيل التي هي الآن بين أيدي الناس فهي محرفة مبدلة. فلو قال قائل أنا لا أعتقد أن كل ما في هذا الكتاب الذي يزعمون أن التوراة هو كلام الله، لا ينطبق عليه هذا الحكم. لكن المراد إن جحد التوراة والإنجيل أي التي كانت بأيدي الأنبياء قبل تحريفها وتبديلها. بأن يقول التوراة التي كانت بيد موسى والذي جاء بموسى لم ينزلها الله، والإنجيل الذي جاء بعيسى لم ينزله الله، هذا كفر بالإجماع. لكن لو قيل له هذا التوراة الذي بين أيدي الناس اليوم الكتاب الموجود هل هذا أنزله الله كله؟ يقول لا أجزم أن الله أنزله كله وأن هذا دخله التحريف والتبديل، فليس هذا بكفر بل هذا الذي تدل عليه الأدلة. وتأمل كلام النووي رحمه الله دقيق بقوله جحد أي أنكر هذا الكتاب من أصله وكذب به ولم يؤمن به. قال وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان، دفتا المصحف أي جهتاه التي من خارج الغلافان، من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك، نقص منه حرفا يقصد ذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمي عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر، سبق تفصيل هذا الكلام. وقال قال أبو عثمان ابن الحداد جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه، وكتبوا فيه سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي ابن مقلة سنة 23 و300. ولمسألة القراءة بالشواذ أو القراءة بما يوافق وجها من وجوه النحو، ولم يكن واردا ذلك في القراءات، هذا قد جاء عن بعض السلف حكم بكفره من قرأ بما يوافق بعض الأوجه اللغوية، بعض أوجه النحو، يكون هذه قاعدة في النحو جائزة، فيقرأ القرآن بما يوافق هذه القاعدة، ولكنها لم ترد بها قراءة عن أحد من الأئمة. هذا حكم به جماعة من العلماء باستتابة من يفعل ذلك ويقرأ ذلك، فإن تاب وإلا قتل. وقد ذكر الذهبي أيضا هذا في الميزان في ترجمة بعض القراء، وأنه استتيب بسبب هذا الفعل، أنه كان يقرأ بما يوافق وجوه اللغة وليس واردا في قراءة أحد من المقرئين. قال: وأفتى أبو محمد ابن أبي بكر في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، وقال: أردت سوء الأدب، أي وما علمك من سوء الأدب، ولم أرد القرآن، قال: يؤدب القائل. قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. كل هذا الفصل يدل على تحريم إهانة القرآن أو إنكار شيء منه أو زيادة شيء منه ما ليس منه، وأن هذا يكون كفرا، وأن الواجب هو صيانة القرآن وتعظيمه. قال: فصل: ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة، والإجماع منعقد عليه. أما كون هذا يحرم تفسيره بغير علم فنعم، وذلك حرام بالإجماع، وقد دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما ربي حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فسر القرآن بغير علم فقد قال في الله ما لا يعلم، فإن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، وقد قرن الله تعالى هذا الفعل بالشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ولا تسلك ما ليس لك به علم. قال النووي: الأحاديث في ذلك كثيرة، فيما أعلم وردت أحاديث التي هي صريحة، وإلا الأحاديث التي تدل على القول على النهي عن القول بلا علم كثيرة، لكن التي وردت صريحة في القرآن فيها ضعف، كحديث ابن عباس عند الإمام الترمذي: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الألفاظ: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث من طريق عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وهو ضعيف على الصحيح. كذلك ورد عن جندب عند أحمد والترمذي بلفظ: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب، أي أصاب في التفسير، فقد أخطأ، أي أخطأ في الفعل والمسلك الذي سلكه. والحديث هذا أيضا ضعيف من طريق سهيل ابن أبي حزم، وسهيل بن أبي حزم ضعيف. صحة آثار عن السلف جاء عن أبي بكر رضي الله عنه من عدة طرق، هو بمجموعها ثابت أنه سئل عن الأب في قوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. ما هو الأب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أي تحملني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. صح أيضا عن عمر عند ابن جرير بسند صحيح عن أنس قال أنس رضي الله عنه: خطب عمر رضي الله عنه على المنبر فقرأ قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، ثم قال: أما الفاكهة فقد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وترك ذلك. وغيرها من كلام السلف كثير الذين كانوا يتورعون أن يقولوا في القرآن بغير علم، ولا يفهم من أن الصحابة لا يعلمون عموم معنى الأب. فالآيات واضحة أنه نبات فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، لكن الذي أبوا أن يتكلموا فيه هو نوع هذا النبات. من أي نوع هو؟ والصحيح في قول كثير من المفسرين أن الأب شامل لكثير من نبات الأرض وأعشابها. فالشاهد من هذا قول أبي بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. فيحرم القول في تفسير القرآن بغير علم، وإن فسره برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي أخطأ في الطريق الذي سلكه، وإن أصاب في التفسير. والقرآن كما تعلمون يفسر بالقرآن، أولى ما فسر به القرآن هو القرآن، ويفسر أيضا بالسنة، ويفسر أيضا بكلام السلف، في كلام السلف يفسر القرآن، ويفسر أيضا بمعاني الكلمات في اللغة العربية، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فالقرآن يفسر بالقرآن، ويفسر بالسنة، ويفسر بكلام السلف من أئمة التفسير، ويفسر باللغة العربية، أي بما وردت عليه أو بمعاني هذه الكلمة في اللغة التي وردت في القرآن. هذه الكلمة التي وردت في القرآن تفسر بمعانيها في اللغة، وهذا يصنع السلف كثيرا. ألف الشنقيطي رحمه الله كتابا في تفسير القرآن بالقرآن. ما هو كتاب الشنقيطي رحمه الله؟ ها؟ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وذكر في مقدمة أن شرطه أن يفسر القرآن بالقرآن، إلا إذا ضاق عليه الأمر ولم يجد فيأخذ كر الأحاديث، وهذا يصنعه نادرا، كحديث قصة الخضر التي تقدمت معنا قريبا في سورة الكهف، ذكر أو قصة يأجوج ومأجوج، ذكر حديث النواس الطويل في تفسيرها، قال: وقد سبق أن نبهت أن شرطي أن أفسر القرآن بالقرآن، فإن لم أجد ذكرته من السنة. هكذا كتب فسرت القرآن بالسنة وبكلام السلف، وأوسع كتاب فيما أعلم مما فسر القرآن بالسنة وبآثار السلف هو كتاب السيوطي رحمه الله الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور. أصله كتاب يسمى بترجمان القرآن، ذكر الأحاديث والآثار بالأسانيد، ثم اختصر هذا الكتاب ترجمان القرآن فحذف الأسانيد من الأحاديث والآثار في الدر المنثور، فبقي الدر المنثور وفقد ترجمان القرآن، ولو بقي بأسانيده لكان كنزا عظيما من كنوز التفسير، فإن كثيرا من التفاسير التي لخصها السيوطي رحمه الله في كتاب ذلك الآن مفقودة. فلو حفظ مثل ترجمان القرآن لأغنى عن كثير من الكتب التي فقدت، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أيضا تفسير القرآن باللغة كثير، هذا يذكره أئمة التفسير في كتبهم، كم تذكر من الأمثلة كثيرا، كقول ابن جرير رحمه الله لما فسر الصمد، نقل عن السلف نحو 15 قولا في تفسير الصمد، هي في الحقيقة كلها حق صحيحة. قال ابن جرير: وأولى ما يفسر به الصمد هو ما تعرفه العرب، فإن العرب تطلق الصمد على السيد الذي يصمد إليه ويرجع إليه في الحوائج. لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، فهو السيد فسره بذلك. كذلك ابن كثير في أول تفسير سورة البقرة لما جاء إلى قول الله هدى للمتقين قال: والتقوى أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، ثم ذكر من كلام العرب أن التقوى هي جعل الوقاية. قول الشاعر يصف امرأة عفيفة من نساء العرب: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، والنصيف هو خمارها الذي على رأسها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، تناولته بيد واتقتنا بيد، أي جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها. وقال: والعرب تعرف من معنى التقوى هو جعل وقاية. فإذا التفسير يفسر بهذه الأربعة، يفسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بالسنة، أو يفسر القرآن بآثار السلف، أو يفسر القرآن باللغة العربية. وهناك تفاسير جمعت التفسير بهذه الأنواع الأربعة، كتفسير ابن كثير وابن جرير وغيرها من التفاسير النافعة. وأما التفسير بالرأي فلا يجوز القول في كلام الله سبحانه وتعالى بالرأي، قد يقول إنسان: أنا أبقى أحيانا أتفكر في معنى آيات وقد أخطئ، هل هذا حرام؟ لا، بل هذا مما يعين العبد على فهم كلام الله، لكن المحرم أن يلقي هذا العلم الأمر للناس كعلم. لكن لو بقي الإنسان يتفكر في القرآن قبل أن يقرأ تفسير آية، ولعل هذا أنفع ما يكون لطالب العلم الذي يريد معرفة معاني القرآن، أن يأخذ الآية أولا يقف معها بنفسه، يقرأ ما قبلها وما بعدها وينظر ما هو معناها ويستخلص الفوائد التي فيها، ثم بعد ذلك يقرأ كلام المفسرين. فإذا قرأ كلام المفسرين فإن وافق ما فهم ثبت ذلك عنده، وإن لم يوافق صحح ما كان يتبادر إلى ذهنه. وليس هذا من المحرم إذا كان يبقى في نفسه دون أن يلقيه كعلم للناس، أما أن يفسر شيئا برأيه ويلقيه علما للناس فهذا حرام. قال: وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن، العالم الذي يعلم القرآن والسنة والآثار السلف وكلام أهل اللغة، فجائز حسن والإجماع منعقد عليه. فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات، الأدوات أي العلوم التي تهيئ لتفسير القرآن، كان يكون عنده علم باللغة، يكون عنده علم بالصرف، يكون عنده علم بالبلاغة، يكون عنده علم بآثار السلف، يكون عنده علم بالقراءات، ولو لم يكن ذلك البارع المتقن لها، لكن يكون عنده علم بهذه الأمور، يعرف الصواب من الخطأ، وإلا لا يجوز أن يقدم على تفسير كلام الله. ولذا قال العلماء إن تعلم بعض العلوم كعلم النحو فرض كفاية، إن قام به البعض الكافي سقط عن الآخرين، وقد يصير في حق بعض الناس واجبا عينيا، كمن يريد تفسير القرآن أو شروح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصير تعلم النحو في حقه واجبا عينيا، يأثم إن تركه، لأنه لا يمكنه الكلام في القرآن دون أن يعرف تلك القواعد التي سار عليها كلام العرب. قال: فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره، إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز له الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. نعم، إن كان شيئا يدرك بالاجتهاد وكان عنده علم وكان جامعا للأدوات التي تمكن من التفسير جاز أن يقول فيه، وإلا فلا. وأما من كان ليس من أهله، عندنا في نسختنا وأما من كلام ليس من الكلام بدلها كان الصحيح كما في نسخة أخرى، وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله، حراما يخوض فيه برأيه أو باجتهاده، لكن يقول قال فلان قال فلان من السلف. ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام: منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه العلو، لا يغلب على ظنه أن هذا معنى الآية، ولكن ينزع بآيات يحملها ما لا تطيق لقصد العلو على خصمه. ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن يظهر له دلالة لما قاله، ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لا تؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير، كبيان معنى اللفظة وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز، وكما تعلمون أنكر الأئمة المحققون المجاز في القرآن. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله كتابا بعنوان دفع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، أي دفع وجود المجاز في القرآن. قال: والعموم والخصوص والإجمال والبيان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر، ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر، وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني، أي لا يمكن الحمل على كل المعاني، ثم فسر كل ما جاء به فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله أعلم. وهذا الأخير إذا كان اللفظ مشتركا بين معاني كثيرة لا يجوز حمله على هذه المعاني كلها إذا علم أن المراد أحد المعاني، أما إذا كان يصح حمله على جميع المعاني دون معارضة فهذا مما يقرر ابن القيم رحمه الله كثيرا وغيره كالشيخ ابن عثيمين من المتأخرين وغيره كثير من العلماء أنه يحمل على المعاني كلها. فمتى أمكن حمل الكلمة التي لها عدة معاني في اللغة على كل هذه المعاني فهذا هو الواجب، لأن كلام الله تعالى شامل، كلام الله لا يجوز حصره على معنى واحد. فعلى سبيل المثال ما سبق في تفسير قول الله عز وجل الله الصمد، فسر الصمد بالسيد الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج، وفسر الصمد بالذي لا جوف له، وفسر الصمد بالذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وفسر الصمد بما جاء عن ابن عباس وعليه جمهور السلف السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الرحيم الذي كمل في رحمته، إلى آخر ما جاء عن ابن عباس. فسر الصمد بتفاسير كثيرة، وكل هذه المعاني حق، والتفسير شامل لكل هذه المعاني، فكلها صفة الله وكلها مما يشملها اسمه تعالى الصمد. ولذا جاء عن بعض العلماء في تفسير الاسم الأعظم قال الاسم الأعظم هو الاسم الذي يشتمل على معاني أسماء كثيرة، الاسم الذي يشتمل على معاني أسماء كثيرة. فإذن ممكن حمل اللفظة على كل المعاني التي وردت فيها إن لم يكن هناك مانع، فإن كلام الله تعالى شامل لكل المعاني الحق الصحيحة، ولا يجوز أن نحصر أن مراد الله تعالى كذا وكذا من المعاني دون غيره، مع أن الجميع محتمل إلا إذا تبين أن المراد أحد هذه المعاني دون غيرها. قال فصل: يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه، يذهب مذهبا فتدل آية على خلاف مذهبه، ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه، إن المذهب الضعيف، ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول تظهر له، وأن الظاهر فيها خلاف ما ذهب إليه. وأما من لم يظهر له ذلك فهذا معذور، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال الخطابي قيل المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، أي الجدال الذي يؤدي إلى الشك، وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. إذن هذا الفصل من التنبيه الجيد، وهو أن المراء في القرآن محرم، بل قد يصل إلى الكفر، والمراء الذي يكون كفراً هو المراء الذي يتضمن الشك، يجادل في القرآن وهو شاك فيه، أو يؤدي هذا المراء إلى تشكيك الغير والتشكك في القرآن، أو ضرب كلام الله بعضه ببعض وجعل بعضه يعارض بعضا، فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. ومن الجدال المحرم أن تدل آية على مذهبه احتمالا ضعيفا، وهي دالة على خلاف مذهبه احتمالا راجحا، فيتكي على هذا المعنى الضعيف ويجادل عليه ويناظر فيه ويريد أن يصرف الآية إلى ما ذهب إليه، فهذا من المراء المحرم إن كان يظهر له أن هذه الآية ظاهرها خلاف ما يدعو إليه. ولابن عبد البر رحمه الله كلام جميل في شرح هذا الحديث المراوي في القرآن كفر في جامع بيان العلم وفضله المجلد الثاني صفحة 120 تحت الحديث رقم 68 و700 ألف. ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة المراء في القرآن كفر. قال والمعنى معنى الحديث أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها ويصير فيها إلى الشك فذلك هو المراء الذي هو الكفر. المراء الذي يكون شكا في القرآن أو يؤدي إلى الشك فهذا كفر. قال وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه كون اثنين يتنازعان في معنى آية أو في حكم دل عليه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك. وهذا يبين لك أن المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك كما قال الله عز وجل ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. الحمد لله. والمراء والملاحة غير جائز شيء منهما وهما مذمومان بكل لسان. ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وصفاته وأسمائه. وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك. وليس الاعتقادات كذلك لأن الله تعالى لا يوصف عند الجماعة أهل السنة لما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظر إلى آخر كلامه. الشاهد من هذا التفصيل وأن المراء الذي يكون كفرا هو المراء الذي يتضمن الشك أو يدعو إلى التشكيك. بقي فصول بعد ذلك تأتي إن شاء الله فصول نافعة.